أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
والجمع اثنان أو أكثر، والإخوة يعم الذكور والإناث من الأبوين أو من الأب أو من الأم أو متفرقين، هؤلاء يحجبونها عن الثلث إلى السدس. فإذا كان للميت أخوان شقيقان مع الأم فلها السدس، أو أختان شقيقتان فلها السدس، أو أخوان للأم أي من الأم فلها السدس، أو أخ وأخت، أخ وأخت شقيقان، أو أخ شقيق وأخت لأب، أخ لأب وأخت لأم، اثنان من جميع الإخوة أو أكثر من اثنين لا ترث معهم إلا السدس. والدليل قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هكذا نص صريح. ويعم إذا كان وارثين أو محجوبين. إذا كان محجوبين بالأب فإنهما يحجبان الأم، وإن كان لا يرثان. فإذا كان للميت أم وأب وأخت وأخ، معلوم أن الأخت والأخ لا يرثان لوجود الأب، فإن الأب يحجب الإخوة ويسقطهم، وإنما الخلاف في الجد. فلذلك عندنا أم وأب وارثان، وعندنا أخت وأخ لا يرثان. ولكن هل يؤثران على الأم؟ الجمهور على أنهما يؤثران، يهجبان الأم إلى السدس، ويكون ذلك السدس على الأب. فإذا كان أعطيناه السدس فخمسة أسداس للأب. الإخوة هجبوها عن السدس إلى السدس، ومع ذلك ما انتفعوا ولا ورثوا، لأنهم ممنوعون من الإرث بوجود الأب. هذا أحد الأقوال، يحجبون حجب نقصان ولا يرثون. هناك قول ثاني أنهم يرثون هذا السدس ولو كان الأب موجودا، وذلك لأن الحاجب لا يحجب إلا بمصلحة نفسه. فمصلحتهم إذا حجبوا الأم عن السدس عن أحد السدسين أخذوا ذلك السدس. ولكن هذا قول ضئيل، لأن الإخوة يحجبهم الجد، يعني على القول الصحيح كما تقدم، ويحجبهم الأب أيضا بلا خلاف. وإذا كانوا محجوبين فكيف يرثون؟ وفي المسألة قول ثالث ويختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الإخوة لا يحجب ويكون وجودهم كعدمهم، وتأخذ الأم ثلثها كاملا والأب يأخذ الثلثين. وذلك لأن من لا يرث لا يحجب، ولأن الوارث هنا الأبوان لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ها هنا ما ورثه إلا أبواه، فنعطي الأم الثلث والأب الثلثين، حيث أن وجود الإخوة كعدمهم لأنهم لا يرثون، ولأن الإرث انحصر في الأبوين وورثه أبواه لا غيرهما فلأمه الثلث، يعني والباقي للأب. ولأن العادة أن الذكر يأخذ ضعفي الأنثى إذا كانا يدريان بجهة سواء، فالزوجة مع الزوج على النصف، تعرف نصف فرض الزوج، إذا عرف النصف ورثت الربع، إذا ورث الربع ورثت الثمن، فالأب مع الأم كذلك، إلا إذا كان هناك أولاد فإنهما يستويان لكل واحد منهما السدس. فأما إذا انفردا فإن الأب يأخذ مثليها، يأخذ الثلثين وتأخذ الثلث. فأما أنه يأخذ خمسة وتأخذ واحد فإن في هذا عدم عدل، في هذا شيء من الضرر على الأم التي هي إحدى الأبوين والتي عادة يكون لها حنو وشفقة على ولدها، فكون الزوج الأب يأخذ خمسة أضعافها هذا فيه نقص عليها. فهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام يظهر أنه قول مناسب، ولكن العمل على القول الأول أن الأب خمسة ولها واحد، وأن وجود الإخوة كعدمهم أضر بالأم ولم ينفع الإخوة. يقول للأم السدس مع الولد أو ولد الابن أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، ولها ثلث الباقي بعد أحد الزوجين في أم في أب وأحد الزوجين. هذه أيضا مسألة فيها خلاف، وهي المسألة العمرية أو العمريتين، أم وأب وزوج، أو أم وأب وزوجة. الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، وإذا أخذ الزوج النصف وأخذت الأم الثلث تضرر الأب، لم يحصل له إلا السدس. فلذلك رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تعطى السدس ويعطى الأب الثلث، هذا إذا كان زوج، فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة أو يبقى ثلاثة، للأم ثلث الباقي وهو واحد، وللأب الباقي ثلث الباقي بعد الزوج واحدة من الثلاثة التي بقيت. وقالوا ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وهو في الحقيقة سدس واحد من ستة. وإذا كان زوجة وأبوان فإن الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي واحد ربع، والأب يأخذ الباقي ليكون للأب مثل الأم مرتين في هذه المسألة، وكذلك في المسألة الأولى إذا أخذ النصف فللأب سهمان وللأم سهم، وسميناه ثلث الباقي في الأمريتين لأن القرآن جعل لها الثلث، جعل فرضها الثلث إلا مع الإخوة أو مع أحد الفرع الوارث. اتفق الصحابة على هذا في عهد عمر، فخطر بذلك على المنبر فسميت المسألة بالعمريتين، وسميت بالغراوين لشهرتهما في مسائل الفرائض، وسميت بالمنبريتين لأن عمر خطب بهما على المنبر. وقد خالفه ابن عباس فيما بعد، وذهب كذلك إلى مخالفته الظاهرية، وهو أن للأم الثلث كاملا وللأب ما بقي، وذلك لأن الأم صاحبة فرض، والله تعالى قد جعل لها الفرض فتأخذ فرضها كاملا. فكما أنها مع الولد وما تأخذ إلا السدس والأب كذا، فكذلك تأخذ الثلث كاملا ويأخذ الأب السدس مع وجود الزوج، لأن الزوج صاحب فرض، ولأن الأم صاحبة فرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحق الفرائض لأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإذا كان قسمنا المال ستة أقسام، أعطينا الأم الثلث، ثلث الستة، وأعطينا الزوج النصف، نصف الستة، والباقي للأب لأنه العاصب ولم يبق له إلا هذا السدس فيأخذه. وكذلك إذا كان فيها زوجة فإن المسألة تكون من 12، نعطي الزوجة الربع ثلاثة، ربع 12، ونعطي الأم الثلث أربعة، ثلث 12، ويبقى معنا خمسة تكون للأب لأنها باقي الفروض. ألحقنا الفرائض بأهلها، الأم لها الثلث فرضا، لأن الله قال للأم الثلث، والأب والزوجة لها الربع وبقي للزوج خمسة وهو في هذه الحال أكثر من الأم، الأم لها أربعة وهو له خمسة. هذا ما اختاره ابن عباس في هاتين المسألتين، مسألة العمريتين. ذكر الله تعالى أن الإخوة يهجبون الأمة إلى السدس بقوله فإن كان له إخوة. أفتى أبو بكر وعمر وعثمان بأن الأخوين يهجبانها، واستمرت الفتوى على ذلك في عهد عمر. في عهد عثمان خالف ابن عباس وقال لعثمان: كيف تهجب الأمة بأخوين؟ والله تعالى يقول إن كان له إخوة، والأخوان ليسا إخوة في لغتك ولا لغة قومك. فلذلك ذهب ابن عباس إلى أن الأخوين لا يهجبانها، وإنما يهجبها الإخوة أقلهم ثلاثة، من أب أو من أم أو من أبوين. وذهب إلى ذلك أيضا ابن حزم كما في المحلى، يرى أن الثلاثة هم الذين يحجبون الأم، وأن الاثنين لا يحجبانها. هكذا، وحيث أن في القرآن ذكر أن أقل الجمع اثنان، فلذلك قالوا الأخوان إخوة. والدليل على ذلك البنات، فإن الله تعالى جعل لهن الثلثين إذا كان فوق اثنتين، واتفق العلماء على أن الثنتين يليها عن الثلثين. فقال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني أكثر من اثنتين، فلهن ثلث ما ترك. قال العلماء: حتى اثنتين لهن ثلث ما ترك، فجعلوا أقل الجمع اثنتين. فإذا كان أقل الجمع اثنتين في البنات فكذلك في الإخوة. فالحاصل أن هذه مسائل خلافية، مسألة العمريتين خالف فيها ابن عباس فأعطى الأمة ثلث كاملة وكذا الظاهرية، ومسألة حجب الأم بالأخوين أو الأختين خالف فيها الظاهرية فلم يهجبوها بالاثنين، وإنما هجبوها بالثلاثة فأكثر. وكذا مسألة حجب الأم مع الأب، حجب الإخوة للأم إذا كان هناك أب، هل يحجبونها عن السدس وهم لا يرثون، أو لا يحجبونها وترث الثلث والأب الثلثين؟ هذه أيضا مسألة خلافية، يعرفنا ما هو الراجح. يقول: وتكون عصبة إذا نفي ولدها بلئام أو كان من زنا يعني أن الأم قد تكون عصبة بمعنى أنها تعصب ولدها. متى يكون ذلك؟ إذا نفاه زوجها بمسألة اللعان. وصورة ذلك إذا اتهمها زوجها أنها قد زنت وتبرأ من هذا الذي في بطنها وقال إنه من الزنا ليس ولدي وتلاعن معها لعن كل منهما نفسه إذا كان كاذبا. هذا الولد ليس له أب. وهكذا مثلا لو زنت ثم تابت جاءت بولد فهذا الولد ليس له أب. تعصبه أمه يعني أنها ترثه كل ماله فرضا أو تعصيبا. فلو مات هذا الولد الذي من الزنا وليس له إلا أمه ما له إخوة لأن أباه تبرأ منه وأمه ليس لها إلا هذا الولد فإنها ترثه كله ترث كل ماله. كذلك أيضا إذا كان له زوجة أعطينا الزوجة فرضها ربعا أو ثمنا والباقي بعد أهل الفروض تأخذه الأم يكون تعصيبا لها. أما إذا كان له عصبة فإنهم يأخذون ماله كما لو كان له أبناء وله أم. فليس للأم إلا السدس سواء كان منفيا أو بزنا من زنا وباقي ماله لولده واحد أو عدد ذكور أو إناث. فإن كان له بنت وزوجة وأم فإن الزوجة لها الثمن وثلاثة من أربعة وعشرين ثمن الأربعة والعشرين والبنت لها النصف اثنى عشر هذه خمسة عشر. الأم لها السدس أربعة هذه تسعة عشر بقي خمسة سهام. ما له عصبة تكون أمه هي العاصبة فتأخذ ما بقي تأخذ الخمسة الباقية. هذا هو تعصيب الأم مع أنها أنثى والأنثى عادة لا تعصب إلا التعصيب مع الغير أو التعصيب بالغير أو إرث المعتقة تعصب عتيقها. ولكن هاهنا الأم عصبت ولدها من الزنا أو ولدها من وطء الشبهة أو ولدها الذي لعنت عليه فإنها ترثه التعصيبا سواء أخذت جميع المال أو أخذت ما أبقت الفروض. يقول فإن لم تكن فعصبتها عصبة له. إذا كانت الأم قد ماتت ثم مات ولد الزنا فمن الذي يعصبه إذا لم يكن له فرع والد؟ أمه ماتت قبله وكانت هي الآصبة، يقوم مقامها آصبتها. إذا كان لها إخوان فإنهم يأصبون ذلك الولد ولد الزنا، أو كان مثلا لها أولاد إخوان فهم الذين يأصبون، أو لها أعمام أو أبناء أعمام أو ما أشبه ذلك، كما لو كانت هي الميتة فإن عصبتها هم عصبة أولادها، يعني عصبتها عصبة ولد زنا عصبة أولاد أمه أو عصبة إخوانها. ذكر بعد ذلك ميراث الجدة، ذهب ابن حزم إلى أنها ترث الثلث كالأم، لأنها أم قائمة مقام الأم، كما أن الجد يقوم مقام الأب، إذا عدم الأب قام مقامه الجد، فكذا الجدة تقوم مقام الأم عند فقد الأم. والجمهور على أنها ليست مثل الأم، وعلى هذا فإنها لا تزيد عن السدس، وذلك لما في الحديث جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت ما فرضي، فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا. سأل الصحابة رضي الله عنهم، شهد عندها المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، ولما شهد طلب شاهدا ثانيا فشهد معه محمد بن مسلمة فأعطاها أبو بكر السدس، وكأنها جدته أم أمه. ففي عهد عمر جاءت الجدة الثانية التي هي أم أبيه وطلبت ميراثها، فقال عمر لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما انفردت فهو فرضها. هكذا فصل الفقهاء في ميراث الجدات، فورث الجدة أم الأم ولو كانت من ذوي الأرحام، وجعلوها قائمة مقام الأم لأن لها ولادة، وإن علت أم أم أو أم 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 أو أم 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 بمحض الإناث فإنها ترث. الثانية أم الأب، وإن علت بمحض الإناث، إذا كانت أم أب أو أم أم أب أو أم 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 أب فإنها ثالث أيضا. كذلك أم الجد، أم أم أب أو أم أم أب أو أم 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 أب وإن علت، هؤلاء ثلاث، أم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، أم الجد وإن علت. ثم ذكروا إذا اجتمعت أم 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 أب في درجة واحدة اقتسماه صار السدس بينهما، واختلفوا فيما إذا بعدت إحداهما أب، هذه الدرجة الثانية وهذه الثانية. ذهب الشافعية إلى أنهما يستويان ولو كانت هذه الدرجة الثالثة وهذه الثانية، والصحيح أن الكاذبات يرثن ويشتركن وتسقط البعيدة، فتسقط هذه التي في الثالثة تهجبها أب في الثانية. الشافعية يقول أن يشترك هذه الثالثة وهذه الثانية، ولعل الصواب أن القريبة هي الوارثة التي في الدرجة الثانية وأن البعيدة ساقطة. ولا خلاف إذا كانت البعيدة من جهة الأم من جهة الأب أب، وهذه أن هذه تسقط لكونها بالثانية وهذه تلهي لكونها بالثانية. ومتى يستوين الثلاث؟ يستوين في الدرجة الثالثة أب كلاهما في الدرجة الثالثة، يقسم السدس بينهن لأن كل منهن ثلث، فيشتركن في هذا السدس الذي فرض لهم. وإذا كان إحداهن دونها من هو أقرب لم ترث ولو كنا في جهة واحدة. فإذا كان عندنا وعندنا كلاهما من جهة الأم، فإن البعيدة تسقط فهذه هي التي ترث. وكذا من جهة الأب، إذا كان هناك أب القريبة ترث والبعيدة لا ترث. وأما الجد فإنها الدرجة الثالثة دائما، ومع ذلك لو قدر أن دون منه أقرب منها فإنها تسقط. هكذا يقول الجدة السدس الجدات إذا تحاذينا، وإلا فهو للقربى وترث مع ابنها. من قواعد الفرضيين من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، لأنها هي التي قربته، فكل من كان بينه وبين الميت واسطة فإن تلك الواسطة تسقط إذا كان موارث إلا بسببها. ويأتينا هذا في باب الحجم إن شاء الله. وها هنا أم الأب أدلت بالأب، الأب واسطتها ولا يحجبها، بل ترث معه، وذلك لأنها ترث بالفرض والجد صاحب التأصيل فترث معه، ولأنها ترث بالأمومة وزوجها يرث بالأبوة، إذا كان شريكين يعني إرثه بالتأصيل وإرثها بالفرض، إرثها بطريق الأمومة وإرثه بطريق الأبوة، ترث مع ابنها. ولو كان بينها وبين الميت، وكان عندنا أم أب، وليس عندنا وليس للميت أم، فإن الأب يعرف أمه تعرف معه. وكذلك إذا كان عندنا جد أو الأب وأمه، وليس هناك جدات غير أمه، فإنه يعرف وتعرف أمه، نعطي أمه السدس والباقي له تعصيبا. فالذين يرثون مع من أدلوا به فهم الأب لا يحجب أمه، والجد لا يحجب أمه، والأم لا تحجب أولادها إخوة من الأم. أما البقية فإنهم يحجبون من أدلوا به. ذكر بعد ذلك ميراث البنت والبنتين وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. ذكرنا من أمس أن البنت تارة تلف النصف كاملة، وتارة تلف عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملة، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تلف المال كله بالتعصيب بالغير، وتارة تلف ما بقي بعد أهل الفروض بالتعصيب مع الغير، وتارة تلف بالتعصيب مع الغير. ذكر ها هنا متى ترث البنت النصف. ترث النصف إذا لم يكن معها معصر، ولم يكن معها شريك، ترثه بشرطين: عدم الشريك وعدم المعصر. الشريك هو أختها أو أخواتها، والمعصب أخوها أو إخوتها. فإذا كان معها بنت أخرى شاركتها، فنقول للبنتين الثلثين، أو ثلاث بنات لهم الثلثين، أو أربع بنات لهم الثلثين، فها هنا لا ترث النصف ولكنها تشارك الثلثين. وإذا كان معها أخوها أخذ المال كله تعصيبا، إلى الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان لها عدد، إذا كان للميت عددا من الأولاد، عشرة أبناء ذكور ومثلهن إناث، فهل نعطي الإناث الثلثين؟ ليس لهن فرض، إنما يقتسم التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين. يسمى هذا تعصيبا بالغير، عصبها أخوها، عصبهن أخوتهن، فيأخذن المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان معهن أصحاب فروض، إذا كان معهم مثلا أم وأب وعشرة أبناء وعشر بنات، الأم والأب لهما لكل واحد منهم السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا إن كان معهم زوج أو زوجة، الزوج يأخذ ربعه أو الزوجة تأخذ ثمنها، والباقي للأولاد الذكور والإناث. الإناث يعرفن بالتعصيب بالغير، فيقتسم الباقي الذكر من حظ الأنثيين. هكذا ميراث البنات. إذا لم يكن معهن معصر بل فهن اللاتي يرثن إن كانت واحدة ورثت النصف، وإن كانت اثنتان أو أكثر ورثن الثلثين، وتارة يكون كاملة وتارة يكون عائلة. فإذا كان هناك بنت وزوج وأبوان، أليس البنت لها النصف ستة؟ أليس الزوج له الربع ثلاثة؟ هذه تسعة. الأم لها السدس اثنان، الأب لها السدس اثنان. ما حصل للبنت إلا ستة من ثلاثة عشر، أقل من النصف، نسميه نصفا بالاسم، ولكنه أقل. هذا لأجل أن المسألة فيها عول، النصف عائلة، فتأخذ النصف عائلا وتأخذ النصف كاملا. إذا كان عندنا بنت وزوج وجد، بنت وزوج وجد، البنت لها النصف، لها النصف ستة، والزوج له الربع ثلاثة، هذه تسعة، والباقي للجد. هذا أخذها للنصف كاملة. فإن كانت اثنتين فإما أن يرثن الثلثين كاملة أو يرثنه عائلة. الأول زيادة في السهام، نقص في الأنصبة. فعندنا ابنتان وزوج وأم وأب، تعود إلى خمسة عشر، نعطيهم سهامهم من اثنى عشر، نجمع السهام، البنتان لهما الثلثان ثمانية، الثلثان من اثني عشر، الأب له اثنان السدس هذه عشرة، الأم له السدس هذه عشرة، الزوج له الربع ثلاثة هذه خمسة عشر. فمعناه أن البنتين أخذن أقل من الثلثين بسبب الأول، فأخذنا الثلثين في هذه المسألة وهي عائلة. وإذا لم يكن معنا إلا أم وأب وابنتان أو بنات، فإن المسألة من ستة، للأم السدس وللأب السدس وللبنات الثلثين، ولا يكون فيها عول ولا يكون فيها تعصيب. هذه سهام البنات، البنت الواحدة لها النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان. بنات الابن ينزلن منزلة بنات الصلب، إلا أن لهن حالات أخرى. ذكرنا بالأمس حالات بنت الابن إحدى عشر حالة، تارة ترث النصف كاملة، وتارة ترث عائلة، وتارة تشارك الثلثين كاملة، وتارة تشارك الثلثين عائلة، وتارة تأخذ السدس كاملة، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك السدس كاملة، وتارة تشارك به عائلة. هذه ثمان حالات، وتارة تشارك في بقية المال تعصيبا بالغير، وتارة تشارك في بقية المال تعصيبا مع الغير، وتارة تسقط. هذه الحالات مشهورة، وقد أجملناها في ورقة، ولعلنا نوزعها إن شاء الله غدا أو بعد غد في صفحتين أو نحوها. حالات الورثة، من له حالتان ومن له 11 حالة، فنقول بنت الابن إذا كانت وحدها فهي كالبنت تأخذ النصف إما كاملا وإما عائلة كما مثلنا، فإذا كان معها بنت أخرى، بنت ابن أخرى أو بنات ابن، اشتركنا بالثلثين إما عائلا وإما كاملا. وإذا كان معها بنت واحدة من الصلب فإنه تأخذ السدس تكملة الثلثين إما عائلا وإما كاملا، إما أن تأخذه وحده وإما أن وحدها وإما أن تشارك فيه. فمثلا عندك بنت الصلب وبنت الابن وزوج وأبوان، لما كان بها زوج وسدس كانت من 12، فنقول البنت لها النصف 6، وبنت الابن لها السدس 2 تكملة الثلثين، والزوج له الربع 3 هذه 11، والأم لها السدس 2 هذه 13. فها هنا أخذت السدس تكملة الثلثين ولكنه عائل. أما إذا لم يكن معنا إلا أم وأب فإن المسألة من 6، البنت بنت الصلب لها 3 النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأم لها سدس والأب له سدس، ولم يبقى تعصيب. ها هنا أخذت السدس كاملا أو عائلة وانفردت به، فإن كان معها من يشاركها، بنات الابن 2 أو 3 أو أكثر، فإنهن يشتركن في السدس كاملا أو عائلة. في هذه المسألة إذا قلنا البنت لها النصف 3، بنات الابن 3 أو 4 يشتركن في السدس تكملة الثلثين، الأب له سدس والأم له لها سدس، فهذا السدس اشتركنا فيه وهو كامل. وكذا لو كان في المسألة عول، إذا كان عندنا بنت وبنت ابن وزوج وأبوان، فإن البنت لها نصف 6، بنات الابن اشتركنا في السدس 2 مع كونه عائلة، الأب له 12، الأم لها 12، الزوج له 13، عالت إلى 15، بنات الابن يشتركن في الثلثين التي بقيت، يشتركن في السدس. بنات الابن تكملة الثلثين، السدس الآن تكملة الثلثين. وذلك لأن الله جعل للفرع الوارث من البنات جعل لهن الثلثين، فإن كن كلهن من الصلب أخذن الثلثين ولم يبقى لبنات الابن شيء، فإن لم يكن إلا واحدة وأخذت النصف بقي من الثلثين سدس، تأخذه بنت الابن أو تشارك فيه، تشارك فيه إخوتها أو أخواتها. أخواتها بنت الابن مثل البنت أيضا تعرف بالتعصيب، والذي يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. فعندنا مثلا إذا مات ميت وله بنت ابن وابن ابن، سواء أنه أخوها أو ابن عمها، فهل نفرض لها؟ لا فرض لها. المال بينها وبين أخيها له سهمان ولها سهم، يسمى هذا تعصيبا بالغير. كذلك إذا كان هناك ورثة بالفرض، إذا كان في المسألة زوج وبنت ابن وابن ابن، من أصحاب الفرض هنا؟ الزوج صاحب الفرض. بنت الابن ليست صاحبة الفرض هذا ولكنها صاحبة التعصيب، فنعطي الزوج نصيبه وهو الربع والباقي لبنت الابن وأخيها أو من عمها، له سهمان ولها سهم، هذا ميراثها بالتعصيب. وترث أيضا بالتعصيب في حالة أخرى، وهي إذا كان للميت فرع وارث من الإناث، بنت الصل أو بنات الصل، فإن كان بنات الصل اثنتين حجبنا بنت الابن أو بنات الابن فلا يرثن. مثاله عندنا بنتين وخمس بنات ابن وعم، لا شيء لبنات الابن من ارث الجد، جدهن البنتان لهما الثلثان والباقي لابن العم، لانه هو العاصب وهو اولى رجل ذكر. لو كان مع بنات الابن اخ لهن فانهن يرثن الباقي ويحجبون العم، لأن ابن الابن أقرب من العم، فلأجل ذلك يرثون الباقي، ويسمى هذا تعصيبا بالغير أيضا، لأن الابن ينقل أخته إلى التعصيب، وابن الابن ينقل أخته إلى التعصيب. وكذا الإخوة كما ذكروا. وهنا أيضا تعصيب مع الغير، لبنت الابن أو للبنت، لبنت الابن خاصة إذا كانت مع البنت أو مع البنات، مؤذن في الواحدة مثلا إذا أصابها أخوها ورثت ما بقي، هذا من يعصبها أخوها أو يعصبها ابن أخيها، فإما أن يعصبها بأخذ المال كله أو يعصبها بأخذ ما بقي. إذا لم يكن لها فرض، فإن كان لها فرض أغناها. مثاله بنت وبنت ابن وابن ابن ابن وأخته، فالبنت في الدرجة الأولى تأخذ النصف، بنت الابن في الدرجة الثانية تأخذ السدس، تكمل الثلثين. بنت ابن ابن معها أخوها في الدرجة الثالثة يأخذون الباقي تعصيبا، هذا في الدرجة الثالثة يعصب أخته لأنها في درجته. أما أمتها التي أقرب منه فإنها استغنت بفرضها، لكن لو لم يكن لها فرض فإنه أيضا يعصبها ويعصب أخته، يعصب أخته ويعصب أمته. هكذا حالات بنات الإبن، ولعله أيضا يأتينا لهن أمثلة. يقول: إذا اجتمعنا، يعني بنات الإبن وبنات الصلب، سقط بنات الإبن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن، لا عليا ذات فار. كما مثلنا عليا ذات فار فلا يعصبها لأن لها فار. عندنا الدرجة الأولى بنت من الصلب لها النصف، الدرجة الثانية بنت الإبن صاحبة فرض فرضها السدس، الدرجة الثالثة بنت ابن ابن، في الدرجة الثالثة لا شيء لها، لكن وجد معها أخوها ابن 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 في الدرجة الثالثة يعصب أخته ولا يعصب عمته لأنها صاحبة فرض. هذا معنى قوله لا عليا ذات فرض. فإن لم تكن درجة الثانية والها فإنه يعصبها مع أخته. إذا كان بنات الصلب اثنتين وفي الدرجة الثانية بنت ابن وفي الدرجة الثالثة بنت ابن ابن ومعها أخوها ابن ابن ابن، فإنه يعصب أخته التي في الثالثة ويعصب عمته التي في الثانية لأنها ليست صاحبة فرض، صاحبة فرض، ولأنها تقول عصبني لو كان أبو حي لعصبني لو لست معه فأنا أقرب منك، فيعصبها وهي في الثانية وهو في الثالثة، ويعصب أخته التي في منزلته لأنه معه في درجته. هذا معنى قوله لا عليا ذات فرض. إذا اجتمعنا بنات بنات الابن سقط بنات الابن ما لم يكن معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن، سواء في منزلتهن أو أعلى منهن، يعني أنزل منهن. فعندك مثلا الذي أنزل منهن هو الذي في الثالثة أنزل منهن فيعصبهن. إذا كان عندنا ابنت هذه في الأولى، ابنت ابن هذه في الثانية، نفرض أن بنت الابن معها أختها، أعطينا بنات الثلثين، وسقطت بنت الابن الذي في الثانية، ولما كان أخوها في الثانية وارثا فإنه يعصبها، ولو كان أنزل منه وهي الثالثة وهي الثانية. يقول: والأخوات لأبوين مثل البنات، والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات، لكن لا يعصبهن إلا أخوهن الذي هو الأخ من الأب. والأخوات مع البنات عصبات، فالأخوات من الأبوين مثل البنات سواء، الواحدة تأخذ النصف والثنتان أو الثلاث يشتركن في الثلثين، وإذا كان معهن أخ شقيق فإما أن يأخذ المال كله للذكر في حظ الأنثيين، أو يأخذون ما بقي بعد الهروب يقتسمون الباقي للذكر في حظ الأنثيين. مثلا أخت شقيقة تأخذ النصف، أختان أو أكثر يشتركن في الثلثين، أخ وأخت شقيقة أو لأب يرثون المال يقتسمونه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ينقلهن أخوهن إلى الإرث بالتعصيب. فالأخوات من الأب مثل بنات الابن مع بنات الصلب، أخت شقيقة لا نصف، أخت من الأب لا سدس تكملة الثلثين، لأن فرض الأخوات التي من الأب والأبوين لا يزيد على الثلثين، فالنصف للقريبة الشقيقة والسدس للبعيدة الضعيفة التي من الأب. فإذا كان عندنا شقيقتان وخمس أخوات لأب وعم، يعني الشقيقتين الثلثان ولا شيء على الخمس، الثلث الباقي للعم، لأنهن لا يرثن أكثر من الثلثين، وقد استوفاه بنات أخوات الشقائق. فإن كانت واحدة الشقيقة وخمس أخوات من الأب فالشقيقة لها السدس، وخمس الأخوات لهن السدس، الشقيقة لها النصف والخمس لهن السدس تكملة الثلثين، هكذا اشتركنا فيه. فإن كان هناك شقيقتان وأخذنا الثلثين، وهناك خمس أخوات من الأب ومعهن أخ واحد ذكر، فإنه يعصبهن، يأخذون الثلث الباقي بعد البعد الشقائق، هكذا يسمى أخوهن هذا الأخ المبارك، لأنهن كن ساقطات، ولما وجد معهن نالتهن بركته فورثن معه الثلث الباقي، هذا هو الأخ المبارك. ويوجد أيضا في أولاد الإبن، إذا كان للميت بنتان وله بنات إبن وإبن إبن، فإن ابن الإبن يورث أخواته أو بنات عمه بنات الإبن، وإلا كان يسقطنا ويسمى الأخ المبارك. وهناك الأخ المفقود وهو الذي يمنع أخته أو أخواته ولا يكون إلا في مسألة فيها عون. مثال ذلك إذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، فإن الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت من الأب لا السدس، فتعود المسألة إلى سبعة، وترث الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين. فإن كان معها أخوها حرمها لأنه يصيرها عصبة، والعصبة لا يرثون ولا تعود لهم المسألة، وإنما يأخذون ما بقي بعد أهل الفروض. وهاهنا ما بقي شيء، الزوج أخذ النصف، الأخت أخذت النصف الشقيقة، فصار الأخ من الأب حارما لأخته مشؤوما عليها. فيقول الأخوات للأبوين مثل البنات، يرثن الثلثين واحدتهن النصف، والأخوات من الأب يسقطن مع عدد الأخوات من الأبوين إلا إذا وجد أخ لهن، فإنه يعصبهن كما مثلنا، ولا يعصبهن إلا أخوهن من الأب، لا يعصبهن الشقيق، لأن الشقيق يحجبهن. فأخوهن من الأب وأمه منفردة، أو أمه أمهن إذا كن كلهن إخوة للميت من أبيه يعصبهن. والأخوات مع البنات عصبات، الأخوات من البنات مع البنات عصبات. إذا كان عندنا مسألة فيها بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن، فإن ما بقي من المسألة بعد أهل الفروض يأخذه الأخوات، يأخذهن سواء كن شقائق أو أخوات من الأب، يأخذن ما بقي. مثال ذلك بنت وأخت فقط، الأخت شقيقة لأب، البنت لها النصف فرضا والأخت لها النصف تعصيبا، لأن البنات يعصبن الأخوات تعصيبا مع الغير، فتأخذ النصف الأخت. وكذا إن كنا اثنتين أو عشر أخوات يأخذن النصف الباقي ويسمى تعصيبا. فإن كان معنا بنتان وأخت أو أخوات، البنتان لهما الثلثان، الثلث الباقي للأخت أو العشر أخوات يسمى تعصيبا مع الغير. فإن كان معنا مع ذلك عدد أصحاب الفروض، كأن يكون هناك مثلا ابنتان لهما الثلثان ستة عشر، وأم لها الثلث أربعة هذه عشرون، وزوجة لها الربع ثمن ثمانية هذه ثلاثة وعشرون، بقي معنا واحد ثلث الثمن تأخذه الأخت الشقيقة، فيسمى تعصيبا مع الغير يعني مع البنات. وكذا لو كنا أسر أخوات شقائق أو لأب فإنهن يأخذن ما بقي في المسألة سواء قليل أو كثير. في مسألتنا الأولى بقي النصف بنت وأخوات، البنت النصف والأخوات النصف. فإن كنا بنتين للبنتين الثلثين وللأخت والأخوات الثلث، فإن كان معهن أم فللبنتين الثلثين وللأم السدس، والسدس الباقي للأخت تعصيبا أو للأخوات. وهكذا أيضا إذا بقي شيء، أما إذا استغرقت الفروض استغرقت فروض المسألة فليس لهن شيء، يعني يسقطن لأن الأصل يسقط. انتهى ما يتعلق بالأخوات شقائق أو لأب، بقي أولاد الأم. أولاد الأم الواحد من أولاد الأم له السدس ذكرا أو أنثى، والجماعة اثنان أو ثلاثة أو عشرة يشتركون في الثلث ذكرهم كأنثاهم. هؤلاء الإخوة من يسمون الإخوة من السرة، يعني الإخوة من الأب من الأم. أولاد الأم لا يزيدون على الثلثين ولو كانوا عشرة. وقد ذكروا لهم خصائص. أولا أنهم يبلون بأنثى ويرثون، والعادة أن من أبلى بأنثى لا يرث، مثل ابن البنت ابن الأخ لا يرثون، وهذا ابن الأم ومع ذلك يرث. الخصيصة الثانية أنهم يرثون مع من أدلوا به، والفائدة تقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، واسطة الأم التي قربتهم هي الأم ومع ذلك ما حجبتهم، وذلك لأنها ترث بالولادة وهم يرثون بالأخوة يرثون معهم. الخاصية الثالثة أنهم يحجبون من أدلوا به حجب نقصان، فإن الإخوة يحجبون الأم سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، يحجبون الأم إلى السدس فأولادها يحجبونها حجب نقصان مع أنها هي التي قربتهم. فإذا كان عندنا أم وأخوان من أم فإن الأم ليس لها إلا السدس والأخوان لهم الثلث، حجبوها حجب نقصان. الخاصية الرابعة أن ذكرهم كأنثاهم، الآن أن الذين يأتون من جهة واحدة يكون الذكر أفضل، وهؤلاء ذكرهم كأنثاهم. قال الله تعالى معهم شركاء الثلث، والعادة أن الشركة تقتضي المؤساة، ويستوي ذكرهم كأنثاهم، وذلك لأنهم يرثون بالرحم المجردة. وإذا كانوا كذلك استوى ذكره وأنثاه كذوي الأرحام. الخاصية الخامسة أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. الأبناء الابن يعصب أخته، وابن الابن يعصب أخته، والشقيق يعصب الشقيقة، والأخ من الأب يعصب الأخت من الأب، يعني ينقلها من الفرد إلى التعصيب. وهؤلاء ليسوا أصحاب تعصيب، ذكرهم ليس معصبا. فإذا كان لم يعصب نفسه فلا يعصب أيضا أخته. هذه خصائص هؤلاء، يعني الفصل الأول ميراث الأم ومن الذي يحجبها وشروط أخذ الثلث، وكذا ميراث الجدات ومن الذي يرث منهن. وفي الفصل الثاني ميراث البنت والبنات اثنتين فأكثر، وميراث بنات الابن واحدة أو أكثر، وميراث الأخوات الشقائق، وميراث الأخوات من الأب، وميراث أولاد الأم. أيوة، نقرأ إن شاء الله بعده باب الحجم وباب التعصيب، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزعلي رحمه الله تعالى: باب الحجب. كل من أبلى بشخص سقط به إلا ولد الأم فيسقط بالولد وولد الإبن والأب والجد، ويسقط ولد الأبوين بالأب والإبن وابنه، ويسقط ولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوين، وتسقط الجدة بالأم والجد بالأب. باب العصبة. وهو كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وأحقهم أقربهم الابن ثم ابنه، ثم الأب ثم أبوه، ثم بنو الأب ثم بنوهم، ثم الجد ثم بنوه، ثم بنو الجد ثم بنوهم. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، فإن استوى قدم ولد الأبوين. وأربعة يعصبون أخواتهم فيما بقي للذكر من حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب، ومن أداهم ينفرد الذكور بالإرث. والعصبة تأخذ الكل إن انفردوا، والباقي مع ذوي الفرد، فإن عدم فالمعتق، ثم عصباته الأقرب فالأقرب. باب ذوي الأرحام. وهم كل قرابة ليس بذي فرد ولا عصبة، ويقدم عليهم الرد وللفرد والعصبة، ثم يورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث كمن أدلى به يسوى بينهم. والجهات أربعة: الأبوة والأمومة والبنومة والأخوة، ويسقط البعيد بالقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الحجم. في اللغة هو المنع، ومنه سمي الحجاب الذي يمنع ما وراءه. وفي الاختلاف منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه، والذي قام به سبب الإرث إما الذي يرث من أسب من الأصول والفروع والحواشي، أو الذي يرث بسبب الزوجين والموالي ونحوهم، قام به سبب الارث ومع ذلك لم يرث، فيكون محجوبا اي ممنوعا من الارث. وقسم الحجم الى قسمين: حجب اوصاف وحجب اشخاص. حجب اوصاف هي موانع الارث، فان القاتل قريب من المقتول ومع ذلك لا يرث، محجوب بوصف وهو كونه قاتلا. وكذلك الرقيق المملوك القريب ومع ذلك لا يرث أباه إذا كان رقيقا أحدهما فلا يتوارثان. وكذلك الكافر لا يرث المسلم، محجوب بوصف. هذا حجب الأوصاف، القاتل محجوب حجب وصف، والمخالف في الدين والرقيق محجوبون لا يرثون لاتصافهم بصفة. وأما حجب الأشخاص فإنه منع الإنسان من الإرث لوجود من هو أحق منه وأقرب منه، فيمنع من الإرث. وينقسم إلى قسمين: حجب نقصان وحجب حرمان. هكذا حجب النقصان هو أن يكون له نوعان أو من الإرث، كونه تارة يرث كثيرا وتارة يرث قليلا، فحجبه عن الكثير حجب نقصان. الأم إما أن ترث الثلث أو ترث النصف، فحجبها عن النصف نسميه حجب نقصان. وكذلك الأب يرث جميع المال، وأحيانا لا يرث إلا السدس، فحجبه عن جميع المال يسمى حجب نقصان. وكذلك البنت والزوج والزوجة الذين لهم ميراثان، فإذا منعوا من الكثير سمينا ذلك حجب نقصان. وذكروا أن حجب النقصان سبعة أقسام: ازدحامات وانتقالات، ثلاثة ازدحامات وأربعة انتقالات. فأما الانتقالات فهي أربعة: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، مثل الزوج ينتقل من النصف إلى الربع، هذا حجب نقصان، انتقل. وكذا الزوجة وكذا الأم. الثاني انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، فمثلا الأخت الشقيقة تعرف النصف مع البنت، هذا يسمى تعصيب مع الغير النصف. وإذا كانت مع أخيها لا تعرف إلا الثلث، وهو أيضا تعصيب. انتقلت من تعصيب تأخذ النصف إلى تعصيب تأخذ الثلث، وقد لا تأخذ إلا الثمن أو ثلث الثمن. هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كالأب يرث المال كله ويكون تعصيبا، المال كله تعصيبا بالنفس، ويرث السدس فرضا مع الابن، أب وابن للابن للأب السدس الباقي للابن. انتقل من تعصيب يأخذ كل المال إلى تعصيب لا يحصل له إلا السدس. الرابع انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، مثاله الأخت أو البنت تعرف الفرض النصف وتنتقل إلى التعصيب فلا يكون لها إلا الثلث. هذا انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. هذه أربعة انتقالات: انتقال من فرض إلى فرض، انتقال من تعصيب إلى تعصيب، انتقال من فرض إلى تعصيب، انتقال من تعصيب إلى فرض. وأما الازدحامات فإنها ثلاثة: ازدحام في فرض، وازدحام في تعصيب، وازدحام في أول. ومعنى الازدحام تزاحم الورثة، فمثلا الزوجة وحدها تأخذ الربع، وأحيانا يكون هناك أربع زوجات فكل واحد منهن تزاحمها فلا يحصل لها إلا ربع الربع أو ربع الثمن، هذا مزاحمة. وكذلك الإخوة الأخوان من الأم لهما ثلث، وإذا كانوا عشرة ليس لهم إلا ثلث، يتزاحمون في هذا الفرض. وكذلك الازدحام في التعصيب، إذا كان الميت ابن واحد فإنه يأخذ المال كله، فإذا وجد له أبناء عشرة زاحموه فلم يأخذ إلا عشر المال، فهذا ازدحام في تعصيب. وأما الازدحام في العول فهو إذا كثرت الفروض، فروض المسألة فإنهم يزدحمون وكل منهم يأخذ فرضه اسما إلى حقيقة. وأول ما وقع كما ذكرنا في عهد عمر، ماتت امرأة عن زوجها وأختها وأمها، فالزوج يقول أعطني النصف والأخت تقول أعطني النصف والأم تقول.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.